أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يقع الكلام في المسألة الثانية وفيها فروع. الفرع الأول فيما لو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر، يعني خلاف غير موجود. رجل ادعى أن هذه المرأة زوجتي والمرأة صدقته على ذلك، حكم الماتن رحمة الله عليه بأن الزوجية تثبت في ظاهر الشرع، وهذا في الفروع التي ترتبط بالقضاء اعتاد الفقهاء على التفصيل بين ظاهر الشرع وباطن الشرع، فالكثير من الدعاوى التي تثبت بوسائلها المنقحة في كتاب القضاء قد تكون في الواقع كاذبة. الأمر ممكن، كثيرا ما يتبين بعد ذلك أن البينة التي أقامها كانت كاذبة. الشهود الذين أتى بهم كان متفقا معه، لكن الحكم في القضاء على وفق هذه الأدوات والوسائل التي شرعها الإسلام. فيقولون في الظاهر يثبت هذا الحكم، لكن في مرحلة الواقع بينه وبين الله لا يثبت. إذا كان أحد المدعيين عالما بأن هذا الحكم على خلاف الواقع، فيما نحن فيه المفروض أن أحدهما ادعى الزوجية والآخر صدق. ففي هذه الحالة بحسب ظاهر الشرع هو زوج لها وهي زوجة له، ويترتب على ذلك الآثار من وجوب النفقة، من وجوب الطاعة، من التوارث فيما بينهما إذا كان العقد دائما، وغير ذلك من الآثار. إنما الكلام في الدليل الدال على ذلك، يعني ما عندنا آية أو رواية صريحة واردة في هذا الفرع بعينه، فلذا اختلفوا في الدليل الدال على هذا الحكم. استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول دعوى الإجماع، وهذه الدعوى لم أتبينها إلا في كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، لم أجد في من تقدم عليه أنه ادعى أن المسألة إجماعي. فإن هذا الفرع الفقهي لم نجده بصورة صريحة قبل المحقق في الشرائح، والمحقق يعتبر من المتأخرين. فإذا كانت هذه المسألة لم تعنون بشكل صريح في الكتب الفقهية، فحينئذ لا نستطيع أن نثبت ماذا؟ الإجماع. بل في العادة الذين يدعون الإجماعات لم يدعوا في هذه المسألة الإجماع. المحقق رحمة الله عليه في كتاب الشرائع أفتى بالفتوى التي ذكرها المات. العلامة في كتاب التحرير هكذا، الشهيد الأول في اللمعة أيضا. نعم في الحدائق لم يدع الإجماع، لكنه نفى الريب عن هذا الحكم، يعني لا ريب في ثبوت هذه الدعوة في ظاهر الشرع ويترتب عليها الآثار. الشهيد الثاني في المسالك وكذلك صاحب الجواهر تناولا شرح كلام المحقق في الشرائع من دون أي دعوة للإجماع. فإذا هذا الدليل صغرويا محل إشكال، فضلا عن أنه كبرويا محتمل المدركية. لو على تقدير الثبوت الصغرى مستند المجمعين هي تلك الوجوه الآتية، فلا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي معصوم. فإذا هذا الوجه الأول لا نوافق عليه. الوجه الثاني ما جاء في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه من التمسك بسيرة العقلاء القطعية، ليس فقط عند الفرقة المحقة بل عند جميع الفرق، بل وجميع الطوائف والملل. سيرة العقلاء بلا نكير قائمة على ترتيب آثار الزوجية إذا توافق الزوجان عليها. زاد بعضهم ممن تأخر عن السيد الخوئي دعوى أنه لو تتبعنا أكثر الزيجات في الخارج لوجدناها من هذا القبيل. وأن هذه السيرة مستمرة إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله. هنا ينبغي في الواقع أن نلتفت إلى محل هذا الفرع. يعني الآن دعوة أن أكثر الزيجات في الخارج من هذا القبيل ليست في محلها. أكثر الزيجات في الخارج تثبت بالشياع، والإنسان يتزوج بمرأة ومسمع من أهل بلدته ويشهد على ذلك الناس، هذه أكثر الزيجات. لأن أكثر الزيجات في الخارج تثبت عن طريق التوافق على هذه الدعوة. هذا الفرع الفقهي في الواقع مجاله فيما لو
كان هناك احتمال لعدم الزوجية. يعني مثلا الآن يذهب رجل وامرأة إلى الفندق في مدينة ليس لهم، هذا هو يدعي الزوجية وهي تدعي الزوجية. الآن في الليل إذا واحد مع امرأة في سيارة أوقفته الشرطة وما عندهم مدارك إلا أنه هو ادعى أنها زوج لها وهي صدقته على ذلك، هل هي الموارد؟ موارد البحث في هذا الفرع ليس هو الزيجات المتعارفة، وإنما موردها فيما إذا كان احتمال الخلاف معتدا به فيثبت الوفاق بادعائهما بتوافقهما على ادعاء واحد. وإلا أكثر الزيجات في الخارج تثبت بالشياع والشهرة وما شابه ذلك. وعلى هذا الأساس نشكك في وضوح هكذا سيرة، بل الآن ربما في زماننا إذا ليس له مدارك لا يرتبون الأثر، لا يدخلونه إلى الفندق مثلا، أو ربما توقفهم الشرطة وما شابه ذلك. نعم، إلا في البلاد التي لا قيمة لها للعرض ولا للدين وما شابه ذلك، فلا نسلم وضوح هكذا سيرة في محل البحث. نعم. الوجه الثالث الذي تمسك به ما ورد ذكره في المتن من كون الحق لا يعدوهما، أنه في ادعاء زوجية ولا يوجد جهة ثالثة تخالف في ذلك، فالحق لا يعدوهما. لكن السابقة التاريخية لهذا الوجه ليست واضحة في جعله دليلا مستقلا. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتاب المسالك ذكر في مقام التعليل لهذا الحكم بأن الحق منحصر فيهما وقد أقرا به فيدخلان في عموم إقرار العقلاء على أنفسهم. فإذا انحصار الحق فيهما وكون الحق لا يعدوهما لم يجعله الشهيد الثاني دليلا مستقلا، وإنما جعله من المقدمات التي رتب عليها قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم. هذا بخلاف الماتن، الماتن جعل كون الحق لا يعدوهما جعله دليلا مستقلا. إذا لابد أن نفهم ما هو نوعية هذا الدليل، ما معنى أن الحق لا يعدوهما. قد يقال بأنه بالنتيجة على المدعي البين ولم يقيم على ذلك بين، فما معنى أن الحق لا يعدوه؟ لم يفهم لجعل هذا دليلا مستقلا سوى ما يمكن أن يقال من كون هذه قاعدة مستفادة من خبر منصور بن حازم اللي أرسلناها على المجموعة. زاحمنا الإخوان أمس، ما شاء الله الأقلام أبدعت. مضمون الرواية أن من ادعى شيئا لم يدعه غيره حكم له به، وهذه الرواية رواها الكليني في الكافي كما رواها الشيخ بطريق آخر في التهذيب. أما رواية الكليني فهي مرسلة، لأن الكليني رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، فالرواية مرسلة. أما رواية التهذيب فهي رواية مسندة، لا يوجد فيها مشكلة الإرسال. الرواية في التهذيب هكذا: عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام. كما لاحظنا هذه الرواية جماعة عبروا عنها بالموثقة، جماعة عبروا عنها بالصحيحة، جماعة عبروا عنها بالمصححة، جماعة تركوا فيها التوصيف، مما يظهر بأنها ماذا؟ ضعيفة. الآن عادة المتأخرين إذا لم يوصفوا رواية معنى ذلك أنه تكون الرواية ماذا عندهم؟ ضعيف. على كل تقدير واضح أنه من قصر نظره على رواية الكافي فحقه أن لا يصف هذه الرواية لا بالموثقة ولا بالصحيحة، لأن الرواية كما عرفنا مرسلة. وهذا كان شائع في القديم، في زمن شحت فيه الكتب، أن الإنسان أو الفقيه لا ينظر إلى تمام الأسانيد في روايته. مثلا يقال مثلا الشهيد الثاني رحمة الله عليه عندما كتب شرح اللمعة لم يكن حاضرا عنده كتاب من لا يحضره الفقيه، فهذا في تلك الأزمنة هناك شح في النسخ، صعوبة في إيجادها، هذا أمر شائع. ومضافا إلى ذلك أنه بالنتيجة قد تكون القضية تحتاج إلى تتبع كثير، ربما في كتاب موجودة في باب، في كتاب آخر موجودة في باب آخر، يبحث الفقيه في الباب الموافق للأول لا يجدها فيظن أنها ماذا؟ موجودة في هذا الكتاب. لكن بحمد الله تعالى الآن في زماننا أصبحت البرامج الكمبيوترية مساعدة جدا. يعني هذا السؤال الذي أرسلته أمس، لو كان مثلا قبل 20 سنة يعني ربما تحتاجون إلى أسبوع حتى تجيبوا عنه جوابا كاملا، أنه هذه الرواية وين ذكرت وكذا. ربما من الصعوبة جدا أن يجاب عن مثل هذه الأسئلة، لأن هذه فعلا نعمة إذا أحسننا الاستفادة منها. على كل تقدير أم القضية إذن ينحصر البحث فيها في سند التهذيب بعد وضوح سند الكافي. الإشكالية في سند التهذيب في يونس، أما سائر أفراد هذه الرواية لا إشكال في وثاقتهم وفي كون معظمهم من أجلاء الطائفة، وإنما الكلام في تحديد يونس هذا. عندنا قرينة قد يقال لا يمكن أن نتجاوز عنها، وهي أن الشيخ في النهاية صرح من هو يونس، وتبعه على ذلك ابن إدريس والعلامة وجمع من العلماء. في النهاية قال هذه الرواية مروية عن يونس بن عبد الرحمن. مرة يكون هذا المصرح باسم يونس غير صاحب كتاب التهذيب، فتقول هذا حدث منه، هذا حدث منه، وقد يصيب في حدثه وقد لا يصيب. لكن المشكلة هنا أن مصرح بكون يونس هو يونس بن عبد الرحمن هو صاحب كتاب التهذيب نفسه، فهو يقول أن هذه يونس الذي في هذه الرواية هو يونس بن عبد الرحمن، أنا رويت الرواية. لكن مع ذلك هذه لا تكون قرينة قطعية، يعني حتى لو فرضنا أن شيخ الطائفة رحمة الله عليه أخذ هذا السند بالمشافهة إلى أن وصل إلى يونس بن عبد الرحمن، مع ذلك لا تكون تلك القرينة قرينة قطعية لاحتمال أن الشيخ عندما ألف النهاية فنظر إلى رواية التهذيب. أنا لست مستحضرا في ذهني النهاية قبل التهذيب أو بعد التهذيب، لنفرض هكذا. فعندما نظر إلى السند لم يراجع بعد طول المدة وكثرة الروايات إلى آخره، فظن أنه يونس بن عبد الرحمن. إمكانية هذا الاحتمال ثابتة، فلأجل ذلك لا تكون هذه القرينة قرينة قطعية، بحيث أن كل قرينة مخالفة تكون ظاهرة في الخلاف لا تتصادم مع هذه القرينة القطعية، بل هذه القرينة ليست قرينة قطعية، تبقى أنها قرينة ظنية نعمل بها ما لم تأتي قرينة مخالفة لها إما مكافئة وإما أقوى منها. نعم.
لا يعمل بأنه من قبيل أصالة عدم الزيادة، يعني هو كذلك ما أسقط ذكر عبد الرحمن مثلا من السنة، لأنه
خب النتيجة هو على كل تقدير هو أسقط، سواء كان هذا يونس بن عبد الرحمن أو يونس
يعني
أو يونس بن زيد أو يونس بن عمر، على كل أسقط.
القرين ذاك أنه نحمله على يونس بن عبد الرحمن مثلا،
الآن بالنتيجة هو يصرح هذه قرينة قوية، اتفقنا. لو لم يكن يوجد ما يخالفها لابد أن نقول أن هذا يونس بن عبد الرحمن. الكلام الآن نأتي إلى مرحلة ما هو الذي يخالف. الاحتمال الآخر في الرواية أن يكون المقصود من يونس هو يونس بن يعقوب. يونس بن يعقوب هذا كان وكيلا للإمام القاضم عليه السلام، من وكلاء الإمام القاضم، وكان مقربا عند الإمام القاضم بتعبير النجاشي، كان حظيا عندهم موفقا. الرجل لا إشكال في أصل وفاقته، إلا أن الإشكال فيه أنه في فترة من فترات حياته كان قد قال بعبد الله ورجل، يعني كان فطحيا فحينئذ من يبني من الفقهاء على أن يونس هذا هو يونس بن يعقوب، فحينئذ لا يخفى من حالات ثلاث: إما أن يحرز أن هذه الرواية صدرت من يونس بن يعقوب في زمنه كونه فضحية فتكون الرواية موفقة، وإما أن يحرز أنها في زمن كونه قبل أن يعتقد بعبد الله أو بعدما رجع فتكون الرواية ماذا؟ صحيحة. وإما أن يقول كما هو عادة لا يمكن إحراز أن هذه الرواية متى رواها، في الأعم الأغلب الحالة الثالثة لا نعرف، فتكون الرواية مرددة بين الموثقة وبين الصحيحة، وعلى كل تقدير تكون معتبرة. هذا إذا هذا بالنسبة للفقيه الذي يعتقد أن يونس في هذه الرواية هو يونس بن يعقوب لا يونس بن عبد الرحمن. فحينئذ يبقى هناك حلقة مفقودة، أنه مع تصريح الشيخ في النهاية بماهية يونس كيف يمكن أن نحمل الرواية على يونس بن يعقوب؟ السبب في ذلك في الواقع يرجع إلى الراوي عن يونس وهو محمد بن الوليد البجلي الخزاز أبو جعفر الكوفي، ثقة عين نقي الحديث، ذكره جماعة بهذا يعني بهذه الأوصاف، روى عن يونس بن يعقوب. فالراوي عن يونس يروي عن يونس بن يعقوب، لم ينقل عنه أنه يروي عن يونس بن عبد الرحمن، فهذه قرينة ماذا؟ معاكسة لما ذكره الشيخ في النهاية. إذا تتبعنا الروايات محمد بن الوليد في الكافي وفي غيره من الكتب المعتبرة نجد أن رواياته عن يونس تصنف إلى صنفين: صنف مثل هذه الرواية عن يونس الذي يحتمل أن يكون ابن عبد الرحمن ويحتمل أن يكون ابن يعقوب، والصنف يصرح فيها أنه يونس بن يعقوب، والصحيح أن يونس بن عبد الرحمن ربما يكون أشهر من يونس بن يعقوب، لكن بواسطة هذا الراوي مع تصريحهم في ترجمته أنه يروي عن يونس بن يعقوب يشكل ذلك قرينة قوية على أن يونس عندما يفرد في مثل هذا السند يكون يونس بن يعقوب. فإما حينئذ أن تتكافأ القرينتان فيدور أمر الرواية حينئذ بين كونها صحيحة ليونس بن عبد الرحمن وبين كونها موثقة أو على الشيء الذي قلناه، على كل تقدير تكون الرواية ماذا؟ معتبرة. فهذه الرواية من ناحية السند لا ينبغي الإشكال في ماذا؟ في اعتبارها. إلا أن الكلام في صحة التمسك بها لما نحن فيه، لأن الرواية كما عرفت واردة في جماعة 10 رجال كانوا يجلسون في مكان واحد فكان هناك كيس من الدراهم في وسطها، تساءلوا لمن هذا الكيس، لم يدعه أحد، واحد قال هذا لي. الإمام عليه السلام حكم بأن هذا الكيس لمن ادعاه، فأخذوا منها قاعدة كلية أنه في كل مورد يكون هناك شيء مدعى ولم يخالف في هذه الدعوة أحد فيحكم بأنه للمدعي عفوا. هذه الرواية في موردها لا إشكال فيها، وإنما الكلام في تعميمها على ما نحن فيه. شوف، في موردها من المحتمل جدا أن الحكم لمن ادعاه نشأ من وجود ما يشبه قاعدة اليد، لأن هذا الكيس كان بينهم. إذن هو ينحصر أن يكون هذا الكيس لأحده، وبما أن الجميع قالوا ليس لنا وهذا له، فإذن هنا نستطيع أن نقول بأن الحق لا يعدو هؤلاء العشر، وبما أن 9 منهم رفضوا فيتعين. أما فيما نحن فيه، الحق قد يعدوهما، قد يكونا قد توافقا على الكذب، فالتمسك بهذه الرواية الواردة في ذلك المورد الذي عرف لما نحن فيه محل إشكال. هذا إذن الوجه الثالث لا نقبله أيضا. الوجه الرابع، مع عن بعض المعاصرين من دعوة أن الأمر لا يعلم إلا من قبلهما، وهذا من أغرب الأدلة التي رأيتها. عندنا هكذا دليل عادة أين؟ في مثل دعوة الحمل، دعوة الحيض، دعوة الدخول، فهذا في العادة لا يعلم إلا من قبل المدعي. أما أن زوجية هذين لا تعلم إلا من قبلهما، يعني صغرويا كيف؟ فإن الزوجية من الأمور التي مع قولنا باستحباب الإشهاد وعند العامة بوجوب الإشهاد، ليست من القضايا التي لا تعلم إلا من قبل مدعيها، بل قد تعلم من غيره. فعلى كل تقدير هذا الوجه واضح البطلان.
وقع هكذا على تقدير أنهما لم يشهدا، فلا يمكن أن نعلم
لا، خصوصا في زماننا، في الزمان القديم هكذا، في زماننا القضية أوضح، يعلم بواسطة الورقة، بواسطة الذي يعقد لهما، في يعني ليس من الأمور الذي ينحصر العلم بها من قبله.
وكنا نحمل القضية الحقيقية صحيح، ولكن بناها القضية الخارجية في هذا الوقت في هذا الفرد هو كذلك.
نتوقف حتى يأتينا بينا ما دام شوف هذه القاعدة في الموارد التي أصلا من الناحية الشرعية لا يجوز لأحد أن يطلع عليه. انتبهنا من الناحية الشرعية، يعني هذه المرأة رأت الدم، فهل نأتي بشهود يشهدون على ذلك؟ هذا لا يعلم إلا من قبله. هذه القاعدة مثل هذه الموارد تجري. أو يدعي أنه دخل بها وهي صدقته، نعم هنا نقول لا يعلم إلا من قبله. أما في مثل الزوجية ليس، لأن الآن تعطي أنت قاعدة كلية لكل مورد يدعى فيه الزوجية تثبت، مش هذا الكلام؟ فهذا لا يصدق عليه أنه لا يعلم إلا من قبلهما. الوجه الخامس وتمسك به الأكثر وذكره الماتن في العروة، التمسك بقاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. المشكلة التي يواجهه هذا الدليل هو أنه عندنا دعوة نريد أن نرتب عليها آثارا، هذه الآثار بعضها لنفع المقر وبعضها بضرره، وقاعدة الإقرار لا تثبت ما كان لنفع المقر. يعني لا معنى لأن أقول آتي أقر أن هذا الكتاب الذي في يدك لي، أو أن المال الذي في جيبك هو لي. الإقرار يكون يقبل فيما كان لضرر المقر لا لنفعه. فنحن إذا تمسكنا بهذه القاعدة إذن علينا أن نفصل بين الآثار، فنقول تثبت الزوجية في ظاهر الشريعة ويترتب عليها ماذا؟ الآثار التي عليه لا التي لا. فبناء على ذلك هذا الدليل لا يكون مضطردا. البعض أجاب عن هذا الإشكال، يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد وآله.
عليكم السلام.